بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح عجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. قال رحمه الله: يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يدعوهم إلى الله عز وجل: ولكننا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لتنذر أم القرى ومن حولها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفيهما: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه، أي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني القرآن. قاله ابن عباس جهادا كبيرا، كما قال تعالى: يا أيها الناس يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح عجاج، أي خلق الماءين الحلو والملح، والماء الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج، واختاره ابن جريج ابن جرير: حلو كالأنهار والعيون والآبار. وهذا الذي لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات. والله سبحانه إنما أخبر عن الواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقوله: وهذا ملح أجاج، أي مالح مر زعاق لا يستساغ. وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القلزم، وبحر اليمن، وبحر البصرة، وبحر فارس، وبحر الصين والهند، وبحر الروم، وبحر الخزر، وما شاكلها وشبهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد، أي تمضي ربما أعداد الكيلوهات، تجد البحر يمشي، هذا هو المد، وبالأخص في الليل يمد كثيرا البحر، يمتد إلى الشواطئ التي حوله ويملأها مد وفيض. فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت، يعني جزر معنى رجع، وتبقى تلك الجزر فارغة غير ما إلا ما فيها من الحقول حتى ترجع إلى غايتها الأولى. فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشر، ثم تشرع في النقص، فأجرى الله سبحانه وتعالى وله القدرة التامة العادة بذلك بين مد وجزر، نصف الشهر مد ونصفه جزر. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى، جوى الشيء تغير وأنتن، ولئلا تنتن، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان، بمعنى يصير جوها منتنا. ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنها مالحة ما يأثر فيها النتن والأوساخ تذوب. ومع كثرتها أيضا بحار مع البحر حتى وإن كان قليلا لا تؤثر فيه الأوساخ كما تؤثر في الماء العذب. رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بأسانيد بإسناد جيد. وقوله وجعل بينهما برزخا وحجرا، أي بين العذب والملح برزخا، أي حاجزا وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما يشاء، جعله نسبا وصهرا. فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا ولد، في ابتداء أو أمره ولد نسيب ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين. ولهذا قال وكان ربك قديرا، استدل بهذا على الكفاءة في النكاح، استدل بها البخاري على هذا المعنى. في تفسير الشنقيطي قال رحمه الله اعلم أن لفظة مرج، مرج البحرين يلتقيان، مرج وهذا وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، في تفسير هذه الآية في اللغة إطلاقين. اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين، الأول مرج بمعنى أرسل وأخلى، من قولهم مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج وهو الموج الموضع الذي ترعى فيه الدواب، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها تعم نعم وشاء نعم أو تعم. وعلى هذا فالمعنى أرسل البحرين خلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. والإطلاق الثاني مرج بمعنى خلط، ومنه قوله تعالى في أمر مريج أي مختلط. فعلى القول الأول فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا الأنهار والآبار، والماء الملح في جميعها. وقوله هذا عذب فرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون من أقطار الدنيا. وقوله هذا ملح أجاج أي البحر الملح كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال جيد، وهو الذي طرقه ابن كثير. وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط، لا، القول بمعنى مرج طيب سيأتي. فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجز في قناة أو في قدرة من قدرة حاجز من قدرة الله تعالى، وهذا محقق الوجود في بعض البلاد. ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانوليس، وقد زرت مدينة سانوليس عام 66 و300 و1000 هجرية، واغتسلت مرة في نهر السنغال ومرة في نهر المحيط، ولم آتي محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما، إلى محل اختلاطهما محل، وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذبا فراتا وبالأخرى ملحا أجاجا، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر. سبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحا في غير هذا الموضع، فقوله تعالى في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة الفرقان وسورة الرحمن، قد بين تعالى في سورة النمل أنه حجز به بينهما، وذلك في قوله جل وعلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا الحاجز هو اليبس من الأرض الفاصل بين الماء العذب والماء المالح على التفسير الأول، أما على هذا التفسير الأول جيد، يعني الأرض فيها جوف وفي جوفها عذب، وهناك في بعض المواضع منها ملح ما هو مالح ولا اختلاط في أجوافها. وأما على أنه بحر حوى نوعين، نوع عذب وفيه يعني ما فيه من النعم التي هي موجودة، ونوع ملح ونوع عذب بحر عذب يعني بالقرب بعضها من بعض، فلا شك أن المياه تختلط، وقدرة الله أعظم من ذلك. ونقول في هذا لا مانع على من تفسير الآية على المعنيين، وأن المقصود بالبحر العذب على التفسير الأول هو ما كان عذبا في الآبار والأنهار في جوف الأرض وما كان يصعد من ذلك على ظهرها، وأنه هناك حاجز من الأرض بين هذا النوع وهذا النوع، فعلى هذا المعنى يحمل. وعلى المعنى الثاني أنه بحر والمقصود به البحر الذي يجمع الماء الكثير في مكان واحد، يكون هذا من قدرة الله كما ذكر الشنقيطي عن بعض أصحابه لا عنه هو، وددنا أنه رآه ونقله، فإن بعض الناس الذين ينقلون إن كانوا ثقاتا ربما بالغوا أو التبس عليهم الأمر، إلى قوله قال مقيد عفى الله عنه فرر. الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر. طيب لا هذا قول آخر بعد الآية، في الآية التي هي والذي خلق من الماء بشرا، قال أرجح القول فيما يظهر أن الزنا لا يحرم حلال يحرم به حلال، فبنته من الزنا ليست بنتا له شرعا، قد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الإجماع على أنها لا ترث، على أنها ترث ولا تدخل في آيات المواريث، دليل صريح على أنها أجنبية منهم وليست بنتا شرعا. ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال، وذلك لأمرين مساقة، يعني ما يجوز له الزواج بها على الصحيح، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فتحمل الآية على المعنيين، على البحر الذي في جوف الأرض منه ما هو مالح ومنه ما هو عذب، وعلى البحر الساكن المياه المجتمعة أن الله فصل بين هذا وهذا وجعل أحدهما مالحا والآخر عذبا، وإن كان المعنى الأول أوضح عند الناس بما لا شك فيه في أجواف الأرض، حفر بئر في أي مكان تجد فيه ماء مالحا ثم تنتقل إلى قطعة في بلد آخر تجد فيه ماء عذبا، وكلها من بحر واحد من جوف الأرض، والله قد فصل بينهما، لا يحصل بينهما اختلاط. يا سبحان الله، الماء هكذا هكذا، وإن غرفت منها ماء تجده كيف؟ تجده أبيض، الأبيض ما يختلط بالأحمر، يعني تسحب ماء يطلع أبيض. ولو أردت تخلطه وتغرف الذي ذكر الشنقيطي مشهور، وأن بعض الكفار أسلموا بهذا، يعني لما قرأ الآية نظر الآية ونظر البحر يشرب من هذا حلو، ينظر إلى هذا مالح أسلم. وكان ربك قديرا، لا شك في هذا. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم. يحمل الآية على المعنيين كليهما.